بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا تتم للمجلس الثالث من مجالس الأصول الثلاثة. كمل معنا في المجلس السابق الحديث عن الأصل الثالث، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبقي معنا في هذه الرسالة المباركة كلمات يسيرة ختم بها المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة المباركة. فقال رحمه الله: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله على الناس ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذه مسائل تتعلق بالإيمان باليوم الآخر، فمن أركان الإيمان الستة الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خير والشر. فمن الإيمان باليوم الآخر ما ذكره المؤلف رحمه الله، يقول: والناس إذا ماتوا يبعثون، وهذه حقيقة يشاهدها الناس ويعلمونها. يقول تعالى: منها خلقناكم أي من الأرض، وفيها نعيدكم يعني فتموتون، ومنها نخرجكم تارة أخرى، وهو البعث، القيامة، البعث للجزاء والحساب. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. يقول علماء: الإيمان باليوم الآخر يتضمن عدة أمور. يتضمن الإيمان بحياة البرزخ، ويبدأ من موت الإنسان، إذا مات قامت قيامته، وحياة البرزخ هي الدار التي تكون عقب الموت إلى البعث وما فيها من العذاب والنعيم. فالدور ثلاثة: الدار الدنيا، ودار البرزخ، ويوم القيامة. وفي دار البرزخ من العذاب والنعيم ما لا يعلمه إلا الله، فهو حفرة، القبر حفرة من حفر النار، القبر روضة من رياض الجنة، وحفرة من حفر النار. والإيمان باليوم الآخر يتضمن أيضا الإيمان بالبعث، والمراد به إحياء الموتى ليوم الدين، ويتضمن أيضا الإيمان بكل ما يقع في اليوم الآخر مما أخبرنا الله عز وجل به أو أخبرنا به رسوله عليه الصلاة والسلام من الحساب والجزاء ونصب الموازين والصراط والشرب من الحوض والجنة والنار وغير ذلك. فالبعث هو إحياء الله للموتى وإخراجهم من قبورهم، فيجمع الله أجساد المقبورين التي تحللت ويعيدها بقدرته كما كانت، ثم يعيد الأرواح إليها ويسوقهم إلى أرض المحشر. وقد أجمع المسلمون على ثبوت البعث، ما فيه جدل، الآيات في ذلك كثيرة والأحاديث في ذلك كثيرة. ولهذا يقول ربنا جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هل اعتقدتم وظننتم أن الله خلقكم عبثا؟ عبثا يعني لا تبعثون يوم القيامة، أو عبثا بمعنى أنكم لا تؤمرون ولا تنهون؟ قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، نزه سبحانه جل وعلا نفسه عن العبث الذي يعتقده الكفار، ثم وحد نفسه فقال لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وأجمع المسلمون أيضا على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال، وهو مقتضى حكمة الله سبحانه. من حكمة الله أن يجازي الناس على أعمالهم، أمرهم بالعمل، فمن عمل منهم وأطاع أثابه الله وأدخله الجنة، ومن عصى أدخله النار، وإلا كانوا سواء. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا لا يكون في حكمة الله. ولهذا قال ربنا سبحانه فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله ليدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه هلك قال الله سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فهناك يوم قيامة، يوم الدين، يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم الفصل، القارعة والحاقة تقرع القلوب، يجمع الله فيه الناس فيجازيهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات كما يشاء جل وعلا، يثيب المؤمن ويجازي العاصي والمجرم والمكافر والمنافق. وهذه أجمع على ذلك أهل الإسلام. وهذه الأمور والمسائل لا بد أن نذكر بها أنفسنا، ونذكر بها أبناءنا، ونذكر بها بناتنا وأهل بيتنا وطلابنا، حتى لا تحصل الغفلة. فما يقع فيه الناس اليوم إنما هو من الغفلة والبعد عن دين الله جل وعلا. ثم ذكر المؤلف مسائل مرتبطة بالإيمان بالنبيين والمرسلين، فقال وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في بيان ذلك يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات، وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب. وما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا وهو يدعو إلى توحيد الله، ويبشر من أطاعه وأطاع الله بالجنة، وينذر من عصاه بالنار. وفي عدة المرسلين يقول أبو أمامة رضي الله عنه سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنبيا كان آدم؟ فقال نعم معلم مكلم. فقال كم بينه وبين نوح؟ قال 10 قرون. قال كم بين نوح وإبراهيم؟ قال 10 قرون. قالوا يا رسول الله كم كانت الرسل؟ قال 315 جما غفيرا. والحديث حديث صحيح، وهذا الحديث من أحاديث أخرى كثيرة استدل بها العلماء على التفريق بين النبي والرسول، فهناك الأنبياء وهناك المرسلون. يقول ربنا جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فهنا ذكر الله في هذه الآية الأنبياء والمرسلين، أن هناك أنبياء وهناك مرسلون. واختلف العلماء في التفريق بين النبي والرسول، ولكن القول الجامع في ذلك والأقرب والأظهر أن النبي هو من بعث لتقرير شرع سابق، والرسول من بعث بشريعة يدعو الناس إليها. فالنبي مرسل والرسول مرسل، لكن النبي بعث لتقرير شرع سابق كأنبياء بني إسرائيل الذين بعثهم الله جل وعلا للدعوة إلى التوراة وإلى ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. وأما الرسول فهو من بعثه الله بشريعة يدعو الناس إليها، سواء كانت جديدة أو كانت متقدمة. ومن المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونوح، وأولو العزم من الرسل، وإسماعيل عليه الصلاة والسلام. ولا يشترط أن يكون الرسول عنده كتاب أنزل عليه كتاب جديد، فهذا من أحسن ما فرق به. وقال بعض العلماء النبي من نبئ ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول من أمر بالتبليغ، وهذا التفسير فيه نظر. وقول الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فيه بيان الحكمة من إرسال الرسل. قال المفسرون أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يحتج من كفر بالله وعبد الأنداد، حتى لا يقول يا رب لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فالله قطع الحج عليهم، بعث إليهم الرسل، بعث إليهم الأنبياء، ولكنهم المكذبون. فلما جاءهم رسولنا بالحق قالوا لولا أوتي، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. لما جاءهم القرآن قالوا نكفر بالقرآن وبالتوراة، فلم يؤمنوا لا بنبينا صلى الله عليه وسلم ولا بالكتاب الذي أنزل الله على رسوله. فأرسل الله الرسل ليقطع الحجة وليقيم الحجة على الناس. قال وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين يعني والمرسلين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فاستدل العلماء بهذه الآية أن نوح هو أول رسول بعثه الله، أول رسول بعثه الله هو نوح. ولذلك في حديث الشفاعة فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول رسول أرسله الله. وأما أول الأنبياء فآدم، كما جاء في الحديث السابق سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم فقال نعم نبي مكلم، نبي مكلم. والدليل على أن خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم وتقرأ خاتم، فهو آخر الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال لا نبي بعدي، وهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، والمعنى لا نبي ولا رسول، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة. ثم قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والمعنى أن دعوة الأنبياء واحدة. ما هي هذه الدعوة؟ دعوة إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي هذه الآية المباركة مسائل، منها الحكمة في إرسال الرسل. لماذا أرسل الله الرسل؟ قال الله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له واجتناب الطاغوت. وفي الآية من الفوائد أن الرسالة عمت كل الأمم، لأن الله يقول في كل أمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فعمت جميع الأمم وقامت حجة الله على خلقه. وفيها من الفوائد أن دين الأنبياء واحد، لأن جميعهم دعا إلى اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني أصل الدعوة. وأما الشرائع فمختلفة، الشرائع التي هي الفرائض والعبادات، لأن الله يقول في آية أخرى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وفي الآية العظيمة من الفوائد فائدة عظيمة، وهي أن العبادة لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. فالأنبياء لم يقولوا لقومهم اعبدوا الله فقط، وإنما قالوا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا أمر يغفل عنه الناس اليوم. بعض الناس يرى أنه يكفيه أن يقول لا إله إلا الله، وأن يقف موقف المحايد من كل ما يعبد من دون الله. فلهذا هو يرى الكفار بمللهم ونحلهم ومذاهبهم وفرقهم، يرى أنهم أحرار وأنهم مخيرون في أن يختاروا لنفسهم ما شاءوا من الدين، وأن ذلك لا يضرهم، وأنه ينبغي عليه أن يكون عنده احترام وتوقير وتبجيل لاختيارهم. وهذا يخالف هذه الآية، الله جل وعلا يقول اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ويقول في آية أخرى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا تحصل عبادة الله إلا بالكفر بالطاغوت، ومن لم يكفر بالطاغوت فليس عابدا لله على الحقيقة، وليس مستمسكا بالعروة الوثقى. والكفر بالطاغوت هو البراءة من كل ما يعبد من دون الله، كما سيأتي معنا. قال ربنا جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق، يعني هو المعبود بحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فكل ما عبد من دون الله فهو باطل. والطاغوت يعم كل ما عبد من دون الله، كل ما يعبد من دون الله فإنه من الطاغوت. فالطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، والمعنى أن العبادة لا تصلح إلا لله، وأما ما عبد من دون الله فإنما يعبد بالباطل. نعم، ما يعبد من دون الله هناك أقسام، فمنها ما يعبد من دون الله وهو راض، ومنها ما يعبد من دون الله وهو غير راض، لكن المعنى هنا أن العبادة لا تصلح إلا لله. ولهذا قال سبحانه اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ويقول سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، وما من نبي بعثه الله إلا وقال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه دعوة الرسل، هذه دعوة الأنبياء. وبهذا نعرف عظمة التوحيد، ما من نبي إلا هو يدعو إلى التوحيد، ونعرف عظمة أن يصرف الإنسان همته إلى تعلم التوحيد. لما يقال تعلم التوحيد ليس هذا من الترف، وليس هذا من ضياع الوقت، لأن بعض الناس يقول لماذا نتعلم، الناس كلها مؤمنة والناس موحدة، وهذا من جهلهم بتوحيد الله. فعلى الإنسان أن يهتم غاية الاهتمام بمعرفة هذا الأصل العظيم وهو توحيد الله جل وعلا، وأن يعرف حقيقة هذه الدعوة، ما معنى الدعوة إلى لا إله إلا الله وإلى توحيد الله. لو تأملنا واقع الناس اليوم، بعض الناس يقول لا إله إلا الله لكنه يأتي بما ينافيها، يصلي ويصوم لكنه يسجد للقبور والأضرحة ويذبح لغير الله، وما علم أنه لا تنفعه صلاة ولا ينفعه صيام ولا ينفعه حج ما لم يأتي بهذا الأصل الذي هو توحيد الله. والكفار لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كانوا يعرفون معنى هذا القول، أنهم إذا قالوا أفردوا الله بالعبادة والتوحيد، ولكنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فكلمتهم هذه تدل على معرفتهم بمعنى ما يدعوهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف بعض المسلمين اليوم كما سيأتي معنا في القواعد الأربع أن من المسلمين من لا يعرف حقيقة دعوة الإسلام، فلهذا يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله، نسأل الله السلام والعافية. قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولهذا قال المؤلف وافترض الله على جميع العباد، وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم الطاغوت ما تجاوز به العبد حده، يعني الطاغوت مأخوذ من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد، يقولون طغى الماء أي إذا تجاوز حده، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وهذا التفسير من ابن القيم رحمه الله من أحسن ما يذكره العلماء في هذا الباب. فكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت. يقول هنا من معبود، فالعبادة لا تكون إلا لله، إذا تعدى الإنسان حده فدعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ظن أن بعضا من هذه المعبودات تملك شيئا من دون الله فهذا من تجاوز الحد. وقوله أو متبوع أي أنه يتبع بعض الناس، كان يتبع بعض العلماء أو يتبع بعض القادة في معصية الله فيحل ما حرم الله طاعة لهم أو يحرم ما أحل الله طاعة لهم أو يجعل السنة بدعة والبدعة سنة فهذا من تجاوز الحد. ولما وقوله أو مطاع كذلك يدخل فيه الطاعة في معصية الله، طاعة أي أحد في معصية الله. ولما بين المؤلف كلام ابن القيم زاده توضيحا فقال والطواغيت كثيرون، لأن تفسير ابن القيم يدل على كثرتهم. فكل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع فهو طاغوت، لكن رؤوسهم خمسة. إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض فهو طاغوت، خرج بذلك من عبد وهو غير راض كعيسى عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل يقول له يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فمن عبد وهو غير راض فهذا لا يكون طاغوتا، لكن نفس العبادة تكون طاغوتا بتجاوز العبد حده فيها. قال ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه كفرعون ومشايخ الضلال وغير ذلك، ومن ادعى شيئا من علم الغيب كالمنجمين والعرافين والسحرة والمشعوذين، لأن علم الغيب من خصائص الرب جل وعلا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإذا ادعى أنه يعلم الغيب فقد ادعى تجاوز حده وادعى شيئا من خصائص الربوبية والألوهية. قال ومن حكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله يعني حكم في دين الله بغير ما أنزل الله، يقول ربنا سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال في الآية الأخرى فأولئك هم الظالمون، وقال في الآية الثالثة فأولئك هم الفاسقون. وبين العلماء رحمهم الله تعالى أن هذه الأوصاف لموصوف واحد، لأن الكافر ظالم وهو فاسق، وجعلوا لذلك أحوالا، تارة يكون فيها الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا كفرا مخرجا من الملة، وتارة يكون كافرا كفرا أصغر فيكون فاسقا ويكون ظالما. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يكون كافرا في أحوال، إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله أو اعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله، أو اعتقد أن حكم الله أحسن من حكم الله. أما فيما سوى ذلك من الصور فإنه يقع عليه اسم الفسق واسم الظلم، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال المؤلف رحمه الله: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا معنى لا إله إلا الله. وهذا نبهنا عليه، أن لا إله إلا الله تقتضي إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وتقتضي الكفر بالطاغوت. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، يعني دخل الجنة. وقوله تعالى: لا إكراه في الدين، هذه الآية لها سبب. فإن الأنصار قبل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعظمون اليهود، فربما ولد لهم ولد فيجعلونه مع اليهود يتعلم منهم ويستفيد منهم. فلما جاء الإسلام ونكث اليهود العهود مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم بنو النضير، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلائهم من المدينة، يعني بإجلاء يهود بني النضير. فلما أجلوا كان منهم بعض أبناء الأنصار ممن تهود، فنزلت الآية: لا إكراه في الدين، يعني لا تكرههم على الإسلام. وهذا دين عظيم، دين عظيم يقوم على الإسلام والقناعات العظيمة. لكن لا يعني ذلك أن الإنسان له أن يكفر بالله جل وعلا، بل إنه إن اختار الكفر فهو من أهل النار عياذا بالله من ذلك. ثم قال: وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ختم المؤلف رحمه الله بهذا الحديث المبارك، وكأنه أراد الاستدلال بهذا الحديث على أن لكل شيء رأسا. فرأس الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، رأس هذا الدين هو الإسلام. فمن انتسب إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من انتسب إلى الإسلام وادعى أنه من أمة الإجابة وقد فقد منه رأس الأمر وحقيقته هو الإسلام، فليس من أمة الإجابة. رأس الأمر الإسلام، يعني الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. فمن انتسب إلى الإسلام وعمله يخالف ذلك فليس من المسلمين، وإن ادعى أنه منهم. وهذا الأمر يبين لنا أهمية توحيد الله جل وعلا، وأهمية دعوة الناس إلى التوحيد. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وهذا آخر ما يتعلق بهذه الرسالة المباركة. هنا السؤال يقول: نقول أحيانا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأحيانا نقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل هذه صحيحة؟ نعم، الجواب أنه نعم، هو نبي ورسول، لنا أن قال نبي الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن ذلك، يقول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم الآية، ويقول سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، فهو نبي ورسول. يقول علماء: كل نبي رسول، كل رسول النبي وليس العكس، كل رسول النبي وليس العكس. تسأل فتقول: الميت في قبره يمضي عليه الوقت سريعا، وذكر دليل على ذلك قصة أهل الكهف، يقول: فهل تشرحون ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الميت في قبره يمر عليه الوقت سريعا، وأنه خاص المؤمن في قبره يقال له نومة العروس، فإنما هو كوقت صلاة ظهر أو عصر. فأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بشيء ما يتعلق بدار البرزخ. ثم لابد أن نعلم أن الحياة البرزخية حياة غيبية لا نعلم منها إلا ما علمنا الله عز وجل إياه. فكوننا نقول أن الزمن الذي يمكثونه كثيرا أو قليلا لا ينبغي أن يكون إلا بدليل، وقد جاءنا الدليل أنهم في قبورهم، أن المؤمن في قبره يمضي عليه كما كصلاة ظهر أو عصر، لأنه في نعيم وفي سعادة. وأما من سواه من أهل الشقاء والعذاب فالله عز وجل أعلم بحالهم. تسأل: هل السفر إلى الخارج حرام أو مكروه؟ السفر إلى بلاد الكفار الأصل في ذلك أنه حرام، لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار إلا لحاجة أو ضرورة. الضرورة الشيء الملجئ، وأما الحاجة فهي دون ذلك، كأن يكون يريد أن يذهب لعلاج لا يجده في بلاد المسلمين، أو يريد أن يذهب لدعوة، أو لأي أمر من أموره كتجارة ونحو ذلك ثم يرجع. أما الذهاب بدون حاجة إلى بلاد فهذا لا يجوز. تقول: بالنسبة لمراتب الدين الإسلام والإيمان، هل يصح شهادة الصلاة والصيام وأن والأركان بدون إيمان؟ حقيقة السؤال غير واضح. هل تصح الشهادة أو الصلاة أو الصيام بدون إيمان؟ أليست الشهادة ناتج العلم عن الله والإيمان به والرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، لا يصح. يعني هذه أمور مرتبطة، ولهذا ذكرنا أن الإسلام إذا ذكر وحده دخل فيه الدين كله، فلا يصح أن نقول أنه يمكن أن يصلي بدون أركان الإيمان، أو أنه يمكن أن يقول آمنت بالله وملائكته ورسله بدون صلاة وبدون الأعمال الظاهرة. الدين أعمال ظاهرة وباطنة، فلابد أن يأتي الإنسان بها، لكن يختلف ذلك بحسب الأمر الذي تركه. فترك الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا كفر، وترك الصلاة كفر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المفرط في الصيام، المفرط في الحج، هذا لا يقال عنه إنه كافر خارج من الدين. فالإنسان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بالقدر خيره وشره، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس قال لهم: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. فنلاحظ هنا أنه فسر عليه الصلاة والسلام الإيمان بأركان الإسلام. فقوله السائل: إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بدون إيمان، هذا ما يكون. الإيمان عند أهل العلم قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص. الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد بالجنان بالقلب. إذا نقص ركن من هذه الأركان فليس بمؤمن. هذه أركان الإيمان، أركان في الإيمان قول وعمل واعتقاد، وعلى ذلك إجماع المسلمين وإجماع أهل السنة. ولهذا ربنا جل وعلا يقول سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هؤلاء قالوا الإيمان بألسنتهم لكنهم لم يعتقدوه بقلوبهم فكفروا. وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن، مع أنه كان يناصر النبي صلى الله عليه وسلم، يناصره، وكان يعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لكنه أبى أن ينطق بذلك وأن يشهد بذلك، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مدينا، لكنه لم يفعل، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. إذن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذه أركان في تعريف الإيمان، من لم يأتي بها ليس بمؤمن. تقول بلدها الأم عربي مسلم، ولكن يحكمه، الكلمة ما أعرف ما هي، يحكمه كذا ويعاث فيه الفساد لدرجة تحليل ما حرم الله وانتهاك محارمه كالإفتاء بحلال الخمر والعياذ بالله والحكم بمساواة الرجل والمرأة. يبقى أن يقال أن البلد المسلمين، البلد المسلمة هي البلد التي فيها الإسلام، فإذا وجد من هؤلاء من يفعل المنكرات ويفعل المعاصي فليس هذا معناه أن المجتمع كافر أو أن يحكم على المجتمع بأنه كافر، يرجع في ذلك إلى العلماء اللي هناك والعلماء أهل السنة، ليقف الإنسان على نصائحهم وعلى إرشاداتهم والاستفادة مما هم عليه، ولكن لا يعني هذا أن يحكم على البلد بأنه بلد كافر. وهذا السؤال، يوجد بلدان غير مسلمة يكون المسلمون فيها أحرارا في ممارسة دينهم وحقوقهم كمسلمين أكثر من بعض البلدان العربية المسلمة، فما حكم المكوث والعيش فيها؟ مثل ما ذكرنا، ما معنى إظهار الدين؟ إذا كان الإنسان في هذه البلد يستطيع إظهار دينه، يعني إظهار التوحيد والبراءة من الشرك ومن الأوثان مع السلامة على نفسه وأبنائه، وهو لا يستطيع أن يذهب إلى بلاد المسلمين، فهذا معذور، هذا معذور. لكن لو تأملنا بعض البلدان التي يقال إنها بلد فيها الحرية للمسلمين، نجد أن في المكوث فيها مفاسد كثيرة، فالزنا فيها ظاهر، والمنكرات فيها ظاهرة، وتربية الأبناء فيها صعبة إلا من رحم الله. فنرجع في التفصيل مثل ما ذكرنا من قبل في كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، أن يقال أن من كان في بلاد الكفار فله أحوال. الحال الأول أن يكون قادر على إظهار شعائر دينه. ما معنى إظهار شعائر الدين؟ يعني أن يظهر التوحيد والعبادات، وأن يظهر العيب على الكفار بآلهتهم وما يعبدونه من دون الله. هذا الأمر الأول، أن يكون قادر على إظهار دينه. في هذه الحالة إن كان قادرا على الهجرة فالهجرة في حقه مستحبة، وإن كان غير قادر فهو معذور. والحالة الأخرى أن يكون غير قادر على إظهار شعائر دينه، أو يخاف على تربية أبنائه ويخاف على أهل بيته، فهذا نقول له إذا استطاع أن يهاجر إلى بلد مسلمة فليهاجر، فهذا أوجب في حقه إذا خشي على أخلاق أبنائه. بعض المسلمين ذهب إلى بلاد الكفار فرجع من عندهم ملحدا، يقول لا إله ولا يؤمن بإله ولا برب، فهذا التفصيل هو الذي نبه عليه العلماء، نرجو أن يكون واضحا. فالذي يمكث في بلاد الكفار وهو يستطيع أن يمارس، أن يظهر دينه بالتعريف الذي نبه عليه العلماء، ويقوم بالعبادات ولا يخشى على أبنائه ولا على ذريته، فجلوسه هناك جائز، مع أن الأفضل له أن يذهب إلى بلاد المسلمين. ومن كان لا يستطيع على إقامة شعائر دينه وإظهارها في بلاد الكفار ولا يستطيع الهجرة إلى بلاد المسلمة فهذا معذور، والله تعالى أعلم. يعني هذه آخر الأسئلة التي وصلت، والله أعلم. السلام عليكم. بس مثلا على الدورة هذه ايش موضوعها يعني؟ ايه اي اوراق؟ احنا كلمونا امس انهم ان طرشوها على الايميل، لكن لما جاء هذا عمر انشغلنا ما فتحنا الايميل. ايوه أي متى هذا؟ متى موعدها؟ 14 يعني الأسبوع القادم ولا الأسبوع هذا؟ يوم الأربعاء. أيوة طيب، إذا نكلف محمد بدوي يحضر. لا أحسن محمد، محمد هو على إقامته على المركز وكذا، ونكلف بنكلمها اليوم إن شاء الله. ايه نعم، الحين انا اشوف محمد اشوف كيف الوضع واعطيكم خبر ان شاء الله. طيب لا موجود، ارسلت لنا اخت رنا انه يقول ايش في فندق جمير الخور في القرهود. فندق جمير ايه هذا في القرهود هنا قريب. وين 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 المطار؟ هنا في عرفت انا في جهه الخور وكذا كنت خلاص. ان شاء الله باذن الله. انتم طبعتم مذكره للبنات؟ لا ارسلتها على ايميل على الواتس مال زين ما علي. انا يعني احاول ابغى اجهزها خلال اسبوعين كذا تقريبا، ودنا بدل ما نطبعها مذكرات نطبع كتاب كذا، فما ادري هل يستطيعوا. ممكن المذكره الاولى اللي فيها تفسير، عندنا اليوم تفسير الفاتحه، تاملات في الفاتحه وكذا.